عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن من غيرك لا يتأمل فيك. أحسن من غيرك لا يتأمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند قول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية إلى قوله رحمة الله تعالى عليه: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه القاعدة التي معنا، وهي أن الخطأ والإكراه والنسيان كل واحد من هذه الثلاثة إذا فعل العبد فعلا أو قال قولا على سبيل الخطأ أو على سبيل الإكراه أو على سبيل النسيان، فإنه يسقط من تبعته، يسقط من التبعية على ذلك. هذا بالنسبة للإثم وعدمه، فيعفى عن الإثم بخلاف الضمان كما سيأتي بإذن الله تعالى. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، مما دل على تلك القاعدة قول رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روى هذا الحديث الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث وإن تكلم عليه صاحب الزوائد يعني المعلق على سنة ابن ماجة، فقد صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. كذلك روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك صحح ذلك الحديث العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فهذا الدرس الذي بين أيدينا، الخطأ والإكراه والنسيان، فجاءت السنة النبوية المباركة ببيان واضح لا مجال للشك فيه، أن من فعل فعلا على سبيل الخطأ أو الإكراه أو النسيان، فإن الله يتجاوز عنه يعني يعفو عنه، أو يضع يعني عن صاحبه الإثم، كما جاءت في الروايات التي طوليت وقرأت على مسامعنا بفضل الله عز وجل. وقد مر بنا أن القواعد الكلية الفقهية الكبرى خمس، هناك خمس قواعد كبرى رئيسية كلية يدور عليها جميع القواعد الأخرى، ولا يمنع من كونها خمس كلية أن تندرج تحت أيضا قاعدة كلية. فالسؤال الذي أسألكم، هذا البيت الذي بين أيدينا والذي يليه، أين يقع بين القواعد الكلية الخمس الكبرى؟ وإذا أردتم التسهيل فأقول لكم، هل هو يقع تحت القاعدة الكلية الكبرى الضار يزال، أم يقع تحت القاعدة الكلية الكبرى المشقة تجلب التيسير، أم يحتمل هذا ويحتمل ذاك؟ فالسؤال لكم، فلو جاوبتم تفضلوا مشكورين بإذن الله تعالى. المفترض أنكم حفظتم القواعد الكبرى الكلية الخمس، فمن كان معنا وأدرك تلك القواعد فليكتب القواعد الكبرى الرئيسية الخمس، حتى يستطيع من لم يتابع معنا الدروس السابقة أن يعلم تلك القواعد الكلية الخمس المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، المتفق عليها بين جمهور الفقهاء القواعد الكبرى الخمس. جزاك الله خير أخانا أبا مصعب، أكثر العلماء على أن تلك القاعدة التي معنا الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن داخل تحت قولي أو تحت القاعدة الفقهية الرئيسية المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب، ليست تحتمل أخانا أبا مصعب، لكن أصلح ما كتبته، المشقة تجلب التيسير ولا تحتمل تجلب. وكذلك من قال أنها تحتمل الوجهين، يعني أن تدخل تحت الضار وزال، فهذا أيضا في حظ من النظر، في أيضا حظ من النظر فتدخل، لكن أكثر أصحاب القواعد الفقهية يدخلون ذلك تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهناك قواعد يتنازع فيها، ليس هذه فقط، هناك قواعد يتنازع فيها. فمثلا ما بنا الضرورات تبيح المحظورات، وما بنا الضرورات تقدر بقدرها، فاختلف العلماء هل هي واقعة كذلك بين قاعدة بين القاعدة الكلية الرئيسية الكبرى الضر وزال، أم هي واقعة كذلك بين القاعدة الكلية الرئيسية الكبرى المشقة تجلب التيسير. وعلى كل قال فريق من العلماء، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. وعليكم السلام وبركاته، حياك الله أخانا أبا أحمد، ربنا يحفظك. نعم، اليقين لا يزول بالشك، الضر يزال، الأمور وقاصدها، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. نعم أحسنتم وبارك الله فيكم ونفع بكم وجعل هذه الدروس في ميزان حسناتكم وزادكم الله عز وجل علما، بارك الله فيكم جميعا. فالخطأ والإكراه والنسيان يدخل ضمنا تحت المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الإنسان قد يفعل الشيء هو لا يدري، فالمشقة تجلب التيسير بمعنى أنه لا يؤاخذ على ذلك، لا يؤاخذ على ذلك. وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تعليقه على هذين البيتين، قال: وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، إنه يعني سبحانه وتعالى لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها أنه عفى عنهم وسامحهم. بالمناسبة يفرق العلماء يعني علماء الفقه بين ما كان من شأنه الأمر أو كان من شأنه النهي. يفرق العلماء بين ما وقع من الإنسان خطأ أو إكراها أو نسيانا إن كان ذلك يتعلق بالأمر أو يتعلق بالنهي. إن كان ذلك يتعلق بالأمر أو يتعلق بالنهي ففرق بينهما العلماء بين ما كان متعلقه النهي وبين كان متعلقه الأمر. فهناك فرق وذلك لأن الله عز وجل وذلك أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أوامره وعليكم السلام وبركاته تقتضي الفعل. فلو أخطأ إنسان أو نسي أو أكره فارتكب شيئا في غير المحل الذي أراده الله عز وجل نقول فإنه ينتفي التأثيم، لكن ما زال الأمر متجددا له فلا بد من قضاء ذلك بخلاف النهي. فمثلا لو صلى حامل النجاسة والإنسان منهي عن حمل النجاسة في الصلاة أو أن يتصل بثوبه نجاسة فإنه إن تذكر بعد الصلاة ذلك فإنه لا شيء عليه على الصحيح. وعليكم الصلاة والسلام. قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يقول الشيخ والخطأ أول شيء مما ذكره الشيخ أن الخطأ مرفوع عن صاحبه الإثم، ولا نحتاج أن نكرر حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم المرء بنا فإنه عمدة في ذلك، إلا إذا احتاج السياق أن نعيد ذلك أو احتاجت مسألة أن نعيد ذكر ذلك. فالخطأ مرفوع بما دل عليه حديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والخطأ يقول العلماء أنه في اللغة ضد الصواب، الخطأ ضد الصواب، فأخطأ يعني لم يصب الحق، أخطأ يعني لم يصب الحق. فأما في الاصطلاح ونقصد بالاصطلاح اصطلاح الفقهاء يعني أصحاب القواعد الفقهية، وليس المراد بالفقهاء يعني الذين يتناولون الفقه، بل نقصد أصحاب القواعد الفقهية. والاصطلاح عند العلماء فائدة هو بحسب تناول كل أهل فن، فكل أهل فن يتناولون على حسب اصطلاحهم، فقد يختلف التعريفات يعني الاصطلاحات على حسب الفن. وهو هنا يعني الخطأ فعل الشيء عن غير قصد. فالإنسان إذا فعل شيء ولا يقصد أن يفعله نطلق عليه أنه أخطأ أو نسميه أنه مخطئ. وقد يأتي الخطأ بمعنى العمد، أصل الخطأ وأصل ما نتناوله في القواعد الفقهية الخطأ الذي هو فعل الشيء عن غير قصد، لكن أقول قد يأتي في الشريعة الإسلامية في شريعتنا الغراء الخطأ بمعنى التعمد والقصد، قد يأتي الخطأ بمعنى التعمد والقصد كما في قوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الأخرى من إملاق، أما آية الإسراء التي نريدها خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ولما كان من إملاق قال الله عز وجل نحن نرزقكم وإياهم فائدة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، الشاهد في الآية قول الله عز وجل إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وقراءة الآية كان خطأ كبيرا، فهذه الآية يراد بها على الصحيح خطأ كبيرا يعني مجانبة للصواب، أما على الوجه الأول فإن قرأت من قرأ خطأ فإنه يتناول من كان بعمد أو غير عمد، وقتل الولد سواء كان بعمد أو بغير عمد فإنه لا يؤاخذ عليه والده كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح لا يقتل والد بولده، أما على القراءة الثانية إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ بفتح الخاء والطاء، فإنه الأشهر أنه يطلق على غير عمد، أنه يطلق على غير عمد، وإن كان كما قال العلماء في تأويل تلك الآية الكريمة أنه يتناول أوسع من ذلك سواء كان بعمد أو غير عمد، وقد يأتي العمد المحض في الشريعة، فهذه الآية قتلهم على غير عمد، وأشد ما يفعل الآباء ذلك يكون عن غير عمد، يعني لا يقصد بما يغيب عقله فلا يستطيع أن يفعل ذلك، أما قوله عز وجل كل ذلك كان سيئا عفوا، فالآية التي معنى إن قتلهم كان خطأ كبيرا فهذه جمعت بين القراءتين بين المعنيين بين ما كان على عمد وبين ما كان على غير عمد، فقرأت من قرأ كان خطأ كبيرا فهذا يدل على أن فعل ذلك يستوي فيه العمد وغير العمد، وعلى القراءة الثانية خطأ كبيرا وهما قراءتان متواترتان فإنه يكون على غير عمد، فنقول الحمد لله جمعت القراءتان بين مدلولي الآية بين ما كان على عمد وقد تناولته القراءة الأولى خطأ وبين ما كان على غير عمد وقد تناولته القراءة الثانية خطأ، فالخطأ هو أن يفعل الإنسان الشيء عن غير قصد، والخطأ الذي يستحق به العبد أن يناله الإثم عليه، يعني يقع في العقوبة، وما كان عن قصد، وما كان عن قصد. ووصف الناس بالإثم فإنما رد ذلك إلى القصد والنية، والمخطئ لا قصد معه، والمخطئ لا قصد معه. طيب يعني نستسمعك يا أبا حفص بعد إذنك، لو فتحت المجال لإخواننا حتى يسمح لهم بالكتابة، لكن نقول لكم إخواننا رجاء لا أحد يكتب في خارج الدرس، لا أحد يكتب خارج الدرس، يعني حتى لأنه ربما يحتاج أحد من إخواننا أن نعيد له، لأن القواعد يعني مادة لا يتكرر شرحها كثيرا، فقد يحتاج الشيء إلى إيضاح. فإخواننا جزا الله خيرا، شيخنا أبا حفص سمح لكم بالكتابة، فرجاء لا أحد يكتب شيئا خارج الدرس، ما كان خارج الدرس فليؤجله، فليؤجل ذلك إلى بعد الدرس. وبفضل الله عز وجل قد جعلت ساعات طويلة للاستيضاح، ما كان عنده إشكال فليكتب ذلك بعد الدرس، أما ما كان عنده إشكال في الدرس فليسارع في الكتابة ولا حاجة عليه. ما كان من شيء نتناوله ويتعلق بالدرس وخاصة فيما نقوله فليكتبه ولا يؤخره، حتى يكون الشيء في محله. لكن رجاء أيضا إذا فات الأخ استيضاح قاعدة من القواعد، فرجاء أن يؤخر استيضاح القاعدة التي تركنا شرحها إلى آخر الدرس بعد ذلك، فما كان من قاعدة نتناولها ونحن نتناول الآن الكلام عن الخطأ، فما كان من ذلك فليكتب سؤاله، فربما نتوسع في الأمثلة على حسب الأسئلة، فلا بأس أن تكتبوا فيما أشكل عليكم سواء من الشرح أو شيئا يتعلق بالدرس أو فائدة، فلا حاجة أن تضعونا وجزاكم الله خيرا. لكن رجاء مرة ثانية وثالثة ألا يكتب أحد شيئا خارج الدرس، لكن نكتفي بالدرس وجزاكم الله خيرا، حتى يتيسر مجال الفهم، لأنه أحيانا إذا كتب إنسان شيء خارج الدرس يشوش ويجعل شوشرة على سواء كان المتكلم أو كذلك الذين يسمعون أو الذين ينصتون، فجزاكم الله خيرا، احرصوا على الفائدة وبارك الله فيكم جميعا. أقول وأعيد وأكرر أن مرد الإثم ومرد المؤاخذة على الإثم ما كان على القصد والنية، والشريعة تؤاخذ على ما كان بالقصد والنية، فإذا أخطأ الإنسان وفعل شيئا دون قصد فإن الإثم يرفع، فالإثم مع الخطأ مرفوع، الخطأ مرفوع عنه الإثم. فإذا أخطأ إنسان فارتكب شيئا بدون قصد فإنه لا يأثم، فإذا أخطأ مثلا وصلى في غير وقت صلاة، أو صلى صلاة الفريضة قبل وقتها، أو أخطأ وصلى الفريضة بعد وقتها، كل هذه مسائل. فإذا أخطأ فصلى في غير وقت صلاة، فإن كانت الصلاة سببية وراد مطلق النفي فإنها لا تصح مطلق النفي في غير وقت الصلاة، يعني في حين كراهة الصلاة. فإن صلى صلاة سببية قبلت منه صلاته، ثم إذا صلى مخطئا، انتبهوا على سبيل الخطأ، صلى قبل الصلاة، صلى صلاة الفريضة قبل الصلاة، فما حكمه؟ ما حكمه؟ أقول لكم، رجل صلى صلاة الفريضة قبل الصلاة، فما حكمه؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟ يعيدها، نعم يعيدها، جزاكم الله خيرا، باتفاق يعيد الصلاة باتفاق، لأنه مأمون، لأنه مأمون، فهذا في جانب المأمورات، مأمون أن يؤدي الصلاة في وقتها، فيجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. طيب، فإذا صلى الصلاة أخطأ وصلاها بعد وقتها، يعني إنسان حضرته صلاة الظهر مثلا ولا يعلم، فنام وقام ظنا أن العصر لم يدخل، فصلى الظهر، انتبهوا، صلى الظهر بعد وقته، فما حكمه؟ ما حكمه؟ لا يعيد. قال الشيخ لا يعيد، غيره لا شيء عليه، يعني لا يعيد، قال عليه قضاء يعني يعيد، لا يعيد، اختلف أهل العلم. طيب، جزاكم الله خيرا جميعا، اختلف العلماء كما اختلفتم، اختلف العلماء كما اختلفتم، فمن نظر إلى أنه أدى الصلاة، أدى الصلاة، يعني تجعل يعيد، هو لا يأثم باتفاق، يعني أخانا صلاح جزاك الله، لا يأثم باتفاق، الخطأ يرتفع عنه الإثم، يعني جزاك الله خير، نبهنا إلى مسألة، فهو أدى صلاة الظهر بعد صلاة العصر ظن منه أنه أداها بعد صلاة الظهر أو قبيل العصر، نقول أنه لا يأثم باتفاق، الاتفاق أنه لا يأثم. أما الإشكال هل يعيد تلك الصلاة أم لا، نقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمن قال أنه يلزمه نية القضاء، من قال بوجوب نية القضاء فقال يلزمه الإعادة، ومن قال أنه أن المراد بنية القضاء هو الإتيان بالصلاة وقد أتى بها، فقالوا لا يلزم القضاء، لا يلزم القضاء ويصح صلاته، ولما فعل عبادة ومثلها يقبل، ومثلها يقبل، فإنها تقبل منه دون أن يحتاج إلى إعادة. ومعنى مثلها يقبل أنه قد صلى صلاة الظهر بعد صلاة العصر، وأن الإنسان مثلها يقبل يعني مع الإعادة أو مع القضاء، فإنه من قضى الصلاة التي فاتته فإنه يقبل، وكذلك هذا قد أداها لكنه بعدها فتقبل كما تقبل هذه. طيب، والخطأ والإكراه والنسيان. طيب، إذا أخطأ إنسان فقتل مسلما، الأمر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع، في حظ من النظر، وأراجح والله تعالى أعلم أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، لكن ذكرنا لكم خلاف الفقهاء، يعني توسعت لكم مع خلاف الفقهاء، أما راجح والله تعالى أعلم أن الصلاة صحيحة، هذا والله تعالى أعلم، لكن المسألة الثانية فيها حظ من النظر، يعني صحيحة، يعني من قال أنه يعيد أقول في حظ من النظر، وبينت الوجه في ذلك، بينت الوجه في ذلك، يعني يبقى حظ النظر، جزاكم الله خيرا. طيب، أقول أخطأ إنسان، أخطأ إنسان فقتل مسلما ظنه عدوا، يعني كان يكون في حرب، أو أخطأ إنسان فأخطأ فلما تبين له خطأه وجد أنه قتل ذميا، يعني أهل معاهدة، أقول إذا أخطأ إنسان فقتل ذميا، بخلاف إذا أخطأ وقتل مسلما، فإذا أخطأ وقتل مسلما، اولا كلاهما لا اثم عليه لانه وقع ذلك على سبيل الخطأ. وقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في البيت الثاني: لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلال، فالاسم يزال. نعم، ماذا تريد تقول يا أبا أحمد؟ تفضل. عليه الدية والعتق. طيب، ما دليلك يا أبا أحمد؟ ما دليلك أن عليه الدية والعتق؟ طيب هذا يتنزل على المسلم. أقول لك، هل يتنزل هذا على المسلم أم الذمي؟ جزاك الله خير. أولا أقول لك، هذا يتنزل على المسلم أم الذمي؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يبقى إذن هذا لا يعم أم يعم يا أخانا أبا أحمد؟ نعم نعم، أحسن. طيب، ماذا على الذمي؟ ماذا على الذمي؟ الذمي أو المعاهد كذلك. العتق فقط على الذمي، عتق رقبة فقط أم الدية؟ على الذمي يا أبا أحمد. أنت تقول مخير، أنت تقول بالتخيير. أي ما فهمت كلامك، يعني عفوا يا أبا أحمد لو راجعت وكتبت حتى أفهم، لأن أنا كده أشكل علي الفهم من كلامك. طيب، بارك الله فيك. نعم، طيب، الله المستعان. يقول الله عز وجل، أقول أولا يعني المسألة معنا أن الخطأ مرفوع عن صاحب الإثم أم لا؟ مرفوع عن صاحب الإثم. طيب، ومن باب الفائدة، ربنا يعني يحفظك يا أخانا صلاح، ربنا يحفظك. طيب، من باب الفائدة أقول: قتل المسلم أو الذمي أو المعاهد، يعني مع الذمي، من قتل مسلما عمدا وجب عليه القصاص، يقتل لقتله مسلما، خلاص. لذلك غلظ على من قتل مسلما متعمدا، واختلف العلماء هل له توبة أم لا، أحسن أو له توبة. طيب، من قتل ذميا عمدا، انتبهوا، لا يقتل به، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. أما الذي نريد أن نتناوله وعليكم الصلاة والسلام، هو أن يقتل المسلم مسلما آخر أو ذميا أو معاهدا على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ. أما من قتل مسلما خطأ، ونقول أن قول الله عز وجل خطأ في آية النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ، تدخل في بابنا، وعليكم سلامته، أنها بغير القصد وبغير العمد على اليقين بدون خلاف. ومن قتل مؤمنا خطأ، فلا يصح هنا أن تقول خطأ، ها هنا معنا في الآية خطأ، فهذه التي تتمشى مع قاعدتنا، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. فمن قتل مؤمنا خطأ نقول المستفاد من درسنا الليلة بإذن الله تعالى، نقول الإثم عنه مرفوع. الذي نريد أن نقوله، هل يبقى عليه شيء بعد الإثم؟ قال الشيخ: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه وزال. يقول الإثم مرفوع في جميع الحالات مع الخطأ والإكراه والنسيان. أما في مسألة القتل فيبقى بعض النظر، فالحكم العام هو انتفاء الإثم، ثم يبقى في كل مسألة على خصوص لها. ففي مسألة القتل يجب عليه تحرير رقبة، وشرطها أن تكون مؤمنة. فمن قال بالعتق نقول عتق رقبة مؤمنة، هذا بخلاف آية المجادلة مع تفصيل للعلماء ليس ذلك محل بسطه، فليحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل على كل قال فيكم من العلماء. أما الشاهد الذي معنا هنا أن من قتل مسلما خطأ فيجب عليه شيئين: الأولى الدية، والثانية عتق رقبة مؤمنة. انتبهوا، عتق رقبة مؤمنة، فالدية هو عتق رقبة المؤمنة، العتق يختص برقبة المؤمنة، فلا تجزئ عتق رقبة الكافرة بخلاف آية المجادلة، فقد وقع فيها الخلاف. هذه المسألة الأولى. الثانية: من قتل ذميا فإن كان هذا الذمي يبقى فيه حظ النظر، فأولا كما قلنا مع العمد لا قصاص عليه، فهو يختلف عن المسلم، فإذا اختلف عن المسلم كذلك يختلف قتله على سبيل الخطأ. فالمسلم إذا قتل خطأ وجب له العتق والدية. فأما الكافر فإنه لا يلزمه إلا الدية، دية مسلمة إلى أهله مع تفصيلات تذكر في آية النساء المطولة. وقد قال بعض العلماء بالدية والعتق كما في شأن المسلم، وقد قيل أن الدية والعتق في المؤمن الذي قتل خطأ عند الكفار، المسلم الذي قتل خطأ عند الكفار، فلا يشمل الذمي. وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. والخطأ، طيب، والإكراه، الإكراه وعليكم السلام ورحمة الله، يطلق الإكراه ويراد به الشدة. يطلق الإكراه ويراد به الشدة، وهو يطلق على الكره والكره على حد سواء، يطلق على الكره وعلى الكره على حد سواء، فكما تقول كره تقول كره على حد سواء. وهذا هو الصحيح أن الكره أو الكره بمعنى واحد، فهما لغتان أقول وقراءتان، خلافا لابن سيدة وللإمام الفراء. والفراء صاحب كتاب معاني القرآن، وابن سيدة من أئمة اللغة، وكذلك الفراء كذلك، ذهب إلى أن الكره بخلاف الكره، والصحيح أنهما يستويان، فهما لغتان وقراءتان، فهما لغتان وقراءتان، فهما بمعنى واحد. فقولهما أن هناك فرق بينهما قول مرجوح. وما يرد على قولهما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء قوها، وفي قراءة كرها. فقرأ الجمهور كرها، قرأ الجمهور كرها. وعليكم السلام وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي قراءة أخرى متواترة كرها. فكرها قراءة الجمهور، هم الخمس الأوائل من القراء: الإمام نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وعاصم فقط، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم. وقد قال إمام حمزة والكسائي قول الله عز وجل كرها بالضم كرها، فهما لغتان وقراءتان، وهما بمعنى واحد على الصحيح خلافا لابن سيدة والفراء كما بينا. طيب الإكراه في الاصطلاح، أو كما قال الفقهاء، هو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح أو إتلاف نفس أو عضو ونحو ذلك، وهذا يسمى إكراها ملجئا. أعيد مرة ثانية، وعليكم السلام وبركاته. هو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع، يعني الإكراه لا يسمى إكراها إلا إذا وقع التهديد ممن هو قادر على إيقاع ما هدد عليه، ويكون التهديد بضرب أو بحبس كما قال بعض العلماء، أو بقيد أو بضرب مبرح أو نحو ذلك. فهذا يسمى صاحبه مكرها، والإكراه قد يكون ملجئا وقد يكون غير ملجئ. أو قد يقول القائل: الإكراه هو إلزام الغير على ما لا يريده، إلزام الغير على أو إلى ما لا يريده. فمن ألزم غيره شيئا لا يريده فإن ذلك يسمى إكراها، فإن ذلك يسمى إكراها. فلو هدد إنسان أحدا بشيء لا يتصور أنه يملكه فإن ذلك لا يسمى تهديدا. فمثلا يقول قائل: لأضربنك بسيف هذا، هو ليس في يدي شيء إن لم تفعل كذا، فهذا لا يسمى صاحبه مكرها، لا يسمى صاحبه مكرها، إنما لا يسمى مكرها إلا إذا تصور أنه يملك ذلك أو قادر على ذلك. والإكراه كما قلنا قد يكون الإكراه ملجئا وقد يكون الإكراه غير ملجئ. فلو كان الإكراه مثلا على شيء يفعله إنسان فهو ملجئ، كان يبيع شيء أو يقتل إنسان أو يضرب بيده أو نحو ذلك، فهذا يسمى إكراها. وقد يكون إكراها غير ملجئ يعني إلى فعل شيء كالحال التي ذكرناها سابقا، كان يقول مثلا ضربتك بسيف هذا وليس في يدي شيء، فهذا وإن كان يسمى إكراها في الصورة إلا أنه غير ملجئ، وهذا لا ليس مقصودا. ويجب عند من أكره إكراها غير ملجئ ألا يستجيب لمكرهه، لا يستجيب له بحال، فإذا فعل ذلك يعني من أكره عليه إكراها غير ملجئ فإنه يأثم ويلزمه إصلاح ما أتلفه، بخلاف الإكراه الملجئ فإنه لا يأثم إلا في حالة واحدة ألا وهي القتل. الإكراه الملجئ لا يأثم إلا في حالة القتل، فإن الإنسان إذا أكره على القتل فلا يصح له أن يفعل ذلك، لا يقتل إنسان. وقد أجمع العلماء فيما حكى الإمام القرطبي في تفسيره عند تأويل قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على القتل فلا يصح له بحال أن يفعل ما أكره عليه، وذلك لأن النفس معصومة، فلا يفتدي إنسان حياة نفسه بموت غيره، لا يفعل ذلك بحال من الأحوال، فلا يفتدي حياة نفسه بموت غيره. ويجب عليه أن يصبر على القتل. هذه المسألة الأولى مع حكم المكره أن يكره الإنسان على القتل، فأرجو أن تكون فهمتم بفضل الله عز وجل تلك المسألة. وقد ذكرت لكم أن الإمام القرطبي حكى الإجماع على ذلك. هذه مسألة. أما إذا أكره الإنسان على قول الكفر فإنه ينظر في الآية. طيب دقيقة، طيب جزاك الله خير يا شيخ صلاح، سأجيبك حالا بإذن الله. طيب إذا أكره الإنسان على قول الكفر، قال العلماء إذا أكره الإنسان على قول الكفر فإنه إن ثبت على الإسلام ولم يجبهم إلى ذلك فإنه أشرف له ويجوز أن يأخذ برخصة. يبقى جاز الإنسان أن يتلفظ بالكفر وهذه رخصة، فالعزيمة أن يثبت على إسلامه، ورخصة أن يتقول بكلام الكفر. وهذه آية نازلت في عمار بن ياسر، فأخذه الكفار وألجأوه أن يتكلم بالكفر فأجابهم إلى ذلك، لكن شرط لذلك ما أوضحته تلك الآية الكريمة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره بشرط وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. فنقول الصحيح أنه يجوز للإنسان إذا أكره على كلمة الكفر أن ينطق بها متراخصا، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وفقه من الفقهاء. طيب، وقد ذكرتم أو من أكره أن يزني لفتاة، طيب يكفر بالله. طيب بينا الكفر بالله، خلاص الله بينا الكفر بالله. طيب، أما الإكراه على الزنا فقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه إلى عدم صحة ذلك، وأنه يجب عليه أن يختار القتل على الوقوع في الزنا، وكذلك المرأة. والصحيح والله تعالى أعلم، وقد ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وذهب إلى ذلك الإمام ابن العربي من المالكية كما في تعليقه على قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن، وقد نقل منه الإمام الكتوي شيئا من تفسيره، وكثيرا ما ينقل الإمام الكتوي كلام الإمام ابن العربي، فإذا استشكل على من يقرأ الإمام الكتوي شيئا من كلامه فليراجع تفسير الإمام ابن العربي فإنه مطبوع. الشاهد من ذلك أن من أكره على الزنا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يستجيب لذلك، والصحيح والله تعالى أعلم أنه لو استجاب فلا حرج عليه، لو استجاب فلا إثم سواء في ذلك الرجل أو المرأة، فإنه ينتفي ذلك ويرفع عنه أو عنها الإثم لأنه أكره على ذلك، وهذا بخلاف القتل، لأن حفظ النفس بخلاف حفظ العرض، حفظ النفس بخلاف حفظ العرض. وأقول لكم أن الضروريات خمس، وقد سبق وقد بينا ذلك والله تعالى أعلم في أوائل تلك اللقاءات، وإن كان هذه الضروريات لا تختص بعلمنا، لا 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 أخانا الإنسان لا يقدر حفظ النفس، سأقول لك الآن، وإن كان هذا يختص بعلم أصول الفقه، وكما قلنا أن علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية توأمان وجناحان لعلم واحد هو علم الفقه، فهما بمثابة التوأمان. والضوات الخمس أول شيء يقدم أخانا صلاح وجميع إخواننا، أول شيء يقدم هو حفظ الدين، أول شيء يقدم هو حفظ الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس. نعم، الذي يقدم أولا هو حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال، عفوا حفظ الدين، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال. فهذه الضروريات الخمس، فللإنسان أن ينظر إلى ذلك. فأوجب الواجبات هي حفظ الدين، ثم تليها بعد ذلك حفظ النفس، ثم يلي ذلك حفظ العرض، ثم يلي ذلك جزاكم الله خيرا حفظ العرض. فالعرض متأخر عن حفظ الدين، فإذا تعارضت إذا تعارض حفظ العرض مع حفظ النفس فإنه يقدم حفظ النفس على حفظ العود، يقدم حفظ النفس على حفظ العود، فإنه يقدم. ومحل بسط ذلك في كتب أصول الفقه، لكن ذلك العلم يتشابك مع علمنا. فلو إنسان أكره على الزنا فإنه لو فعل ذلك فإنه يكون قد أخذ برخصة، وهذا وقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وقول الإمام ابن العربي من المالكية. طيب الشخص اللي بيعمل كحراسة هي أحد نعم. طيب هذا فيه حظ النظر، يعني السؤال الشخص الذي يعمل كحراسة لأحد الأشخاص مثلا المؤمن أو نحو ذلك، هل تنطبق عليه القاعدة؟ نعم تنطبق عليه القاعدة، لكن هناك مسألة أخرى يعني يبقى محل النظر فيها، وهي أن الإنسان قد يتعرض للموت. أقول لكم، هل تعرض من يقوم بالحراسة تعرضا يقينيا أم لا؟ هل تعرضا يقينيا أم لا؟ ليس تعرضا يقينيا. طيب جاءتنا في الشريعة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم، فيفدون أرواحهم بروحه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فالذي يوكل بعمل معين فإنه من مهمة القيام بذلك العمل أنه يدفع عن ذلك، فلو قتل غيره لا شيء في ذلك، لأن قتل غيره يدخل في باب دفع الصائل، لأن نفسه تكون بذلك غير معصومة، نفسه تكون غير معصومة لأنه أراد أن يقتل غيره، فنفسه تكون غير معصومة. لذلك فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما تلي على ما سمعكم بالأمس، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين مفارق للجماعة. فالنفس بالنفس، فإن صال أحد على غيره فإنه يصح أن يدفع، فإن استطاع أن يدفع بما دون القتل كان ذلك هو الأولى. هذا الله تعالى أعلم. طيب هل الإكراه على الكفر فعلا كما كالقول أن يفعل فعل بكفر بواح؟ فكمثلا يكره، هل يعني تقول هنا سائلة، هل يقع الرخصة في على الإكراه على كلمة الكفر بالفعل أو بالفعل المجرد، أم يتناول الفعل الذي فيه كفر بواح أو كفر صريح؟ نعلم يقين ذلك، نعم يتناول أمر الأمرين معا، ذلك لأن عمرو بن ياسر جاوبهم إلى الكفر الصريح الذي فيه يصير الإنسان كافرا. وكذلك إذا أكره على الفعل، هذا بالنسبة للقول، أما كذلك إذا أكره على الفعل كان يؤمر بأن يفعل شيئا به ينتقد الدين فإنه يجزئه ذلك، لكن الأولى والله تعالى أعلم أن يثبت على الإيمان. وهناك حديث في ذلك، أو هناك أثر في ذلك وفي ضعف، وحديث عبد الله بن حذافة السهمي لما روده الكفار على بعض الأفعال الشركية، وروضوه على الكفر فأبى، ثم روضوه على الزنا فأبى، ثم روضوه على شرب الخمر فأبى، ثم أرادوا أن يحتفظون به فأرادوا أن يخيفونه فهم بإلقاء المسلمين في النار بين عينيه، فهو عيناه تدمعان من أجل قتل المسلمين، فأخذوه ورادوا أن يعودوه على الكفر بالله عز وجل، فأبى ثم قال: قال أقبل رأسك وتطلق سراحك؟ قال نعم. قال وسراح الأسر؟ قال نعم. فقبل رأسه، فلما عاد إلى عمر بن الخطاب قال: حق لمن كان من أهل هذا المجلس أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السامي، وإن كان ذلك الأثر مشهورا، إلا أنه فيه ضعف من ناحية الحديثية. طيب نعم جزاكم الله خيرا، هذا نعم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم جزاكم الله خيرا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه هل يصح أن يفعل ذلك لغيره؟ يبقى في حظ النظر. كيف؟ طيب جزاكم الله خير. ما قيمة الحياة بعد الكفر أو التفريط؟ نعم، هناك فرق بين أخذ العزيمة أو الرخصة. أخانا كنعان بارك الله فيك، فنقول أخانا بارك الله فيك أن قلبك أو قلب امرأة لا يطاوعها على إجابة كافر، فإن من فعل ذلك فإن فيه الشرف له وفيه النجاة له في الدارين بلا خلاف، وفيه عظيم الأجر. فهذا الذي أخذ بالعزيمة قد أخذ بالمحل الأسمى والمكان الرفيع من الدين، لكن نفوس الناس تختلف. فربما يقول قائل: يبقى نفسي مع ذلك، وأنت تعلم يقينا أنه ربما يفرط الإنسان في عرضه، أو تفرط المرأة في عرضها وتزني ثم تتوب إلى الله عز وجل، وربما يفرط المرء في دينه، وهناك أحكام اسمها حكم المرتد. فالأحكام الشرعية قد لا يستطيع أن يأخذ الجميع بجميعها، فكما جاءت في الشريعة الغراء العزيمة جاء فيها الرخصة، وهذا من باب التيسير. لذلك قلنا أن هذه القواعد اليوم تدخل تحت القاعدة الكبرى الرئيسية: المشقة تجلب التيسير. فإن أخذ الإنسان بالعزيمة فهذا هو المحل الأسمى والمنزلة الرفيعة، فله ذلك، لكن لا ننكر عند من أخذ برخصة، وهذا فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم في عدة مسائل بخلاف هذه المسائل. طيب لو خير بين الزنا وقتله، قلت لو نعم لو زنى فلا شيء عليه، لو زنى فلا شيء عليه لأنه مكره، نعم، لكنه ليس تعدي على نفسه، إنما تعدي على العهد، يعني ليس عليه تعدي بالقتل. هناك فرق بين القتل يعني إزهاق النفس وبين الزنا. لعل الإجابة تكون طرحات أخانا صلاح. لا يزن عن إنسان، لا، هذا الزنا عن طريق الاختيار، هو الذي فيه خدش للدين، وهو ليس قادح في الدين بالكلية، يعني لا يذهب الدين، يعني لا يسمى فاعله أو فاعلته أنها كافرة، لكنه يخدش في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حال كمال إيمانه. نعم بارك الله فيكم. نعم نعم قد يكون في تعلق دين لكنه لا يقدح في أصل الدين، لا يقدح في أصل الدين. ثم يعني أريدكم أن تنتبهوا إلى مسألة حفظ الدين إلى مسألة حفظ الدين والمسائل الأخرى، أن هناك ما هو متعلق بحق الله وما هو متعلق بحق الآدميين، فما كان من حق الآدميين فما علمنا من الله عز وجل المسامحة لفاعله فإنه يتسامح عليه، وما كان من حق الآدميين فإن أخطأ الشخص لزمه الضمان والغومة وانتفى عنه الإثم والحرج. وهذا هو هي قاعدتنا اليوم، وهو قول الشيخ: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يعني إذا أقر على إتلاف شيء فإنه يلزمه الضمان، وقيل يلزم من أتلف أو أمره بذلك، على خلاف بين العلماء. والخطأ والإكراه والخطأ والإكراه. طيب الإكراه، الإكراه العبد قد يكون عنده قدرة واختيار على الفعل، وهذا لا يسمى صاحبه مكرها، نعم هذا يسمى إكراها. لا يحل لرجل أن يجبر ابنته على الزواج، لأن ذلك من حق البنت أن تقبل ذلك، هذا من حق البنت، لذلك شرط أن تقبل. وإن كان يفرق بين البكر والثيب فإذن البكر صماتها أن تصمت، وإذن الثيب كلامها تستأمر فتقول نعم قبلت، نعم قبلت. قال فيقول الإنسان يقع عليه المؤاخذة إذا وقع الفعل منه على سبيل الاختيار والقدرة، فإن فعل شيئا دون اختيار ولا قدرة فإنه ينتفي عنه الإثم والحرج. فإذا طيب نعم السجن كذلك إكراه، عد العلماء إكراه. أخانا صلاح ربنا يحفظك، نعم عده إكراه، عد السجن كذلك من الإكراه، عد أو عد العلماء السجن من الإكراه. ويعني لو ربما ذلك فيما يحدوني أنه منقول عن الأثرم، منقول عن الأثرم أحد العلماء، وليراجع ذلك في تأويل الكتب لقول الله عز وجل: إلا من أوقي وقلبه مطمئن بالإيمان. عد السجن كذلك من الإكراه. نعم إذا رضيت يصح الزواج، يعني نسأل الله أن ينتفع عنه الحرج، ينتفع عنه الحرج إن شاء الله عز وجل. إن أكاد على الزواج ثم فقط فلا شيء، وإن أرادت أن يفصل بينهما القاضي فصل بينهما، يفرق بينهما في الحال إن لم توافق على ذلك. إذا رفعت أمرها إلى القاضي فله أن يطلقها أو يفسخ ذلك العقد، ولأنه غير مستكمل للشروط الصحيحة. فبقي مسألة واحدة في مسألة الإكراه، وهي مسألة الضمان. فمثلا إذا أكر إنسان على فعل فهل يضمن أم لا؟ هذا ما عبر عنه الشيخ بقوله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. طيب أما قوله حتى ننتهي من البيتين بإذن الله تعالى، والخطأ والإكراه والنسيان، النسيان 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 بمعنى في اللغة السهو أو الغفلة، وهما متقاربان. النسيان لغة السهو أو الغفلة، وهو مأخوذ أو يسمى الإنسان إنسانا لنسيانه، أو ما سمي الإنسان إنسانا إلا نسيانه. فجبلة الإنسان وفطرة الإنسان على النسيان، على حد قول القائل ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فسمى القلب قلبا لتقلبه. لذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، كما في الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ننسى، يلحقه صلى الله عليه وسلم ما يلحق البشر من النسيان، لكن ذلك لا يتعدى في شأن البلاغ، لا يتعدى ذلك البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى في حالة البلاغ. البلاغ فالدين قد كمل ولا يقر على شيء من ذلك. أما النسيان في الاصطلاح يقول العلماء هو عدم تذكر الشيء، إنسان لا يذكر شيء، عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه. يعني أقول أن الإنسان يكون عنده علم ثم يأتي الشيء يريد أن يذكره فلا يستطيع فيسمى ذلك نسيانا، فأقول النسيان يكون بعد علم. أقول لكم وهي فائدة أو لطيفة، ولما كان العلم يضاده الجهل، فبعض العلماء يقارب بين النسيان وبين الجهل، والبعض يفرد القول في ذلك. فالنسيان والجهل متقاربان، فبعض العلماء علماء قواعد الفقه يفرد النسيان وأحيانا يفرد الجهل وأحيانا يتقاربان، والجامع بينهما أن النسيان يكون بعد العلم بالشيء والجهل ضد العلم، فهما متقاربان من ذلك الوجه. فالأول عدم العلم وهو والثاني ضده، أو نسيان العلم أو عدم تصوره. يقول العلماء وقد اتفق الفقهاء على أنه مسقط للعقاب والإثم، على أنه مسقط للعقاب والإثم، فلا يعاقب الإنسان إذا فعل شيء نسيانا، وكذلك لا يأثم فينتفع عنه العقوبة يعني المؤاخذة والإثم. وقد قال بعض العلماء أن النسيان عارض طبيعي خفيف، يعني في الأصل، أو عارض طبيعي خفيف، يصح أن تقول طبيعي وطبعي واحد، عارض طبيعي كما يقال في التجويد مد طبيعي ومد طبعي، يصح هذا وذاك، فهو عارض، والشيء العارض لا حكم له. ومما يدل كذلك على ثبوت تلك القاعدة ما رواه له مسلم من حديث عبد الله بن عباس وكذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واللفظ متقارب، أنه لما نزل قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، قال الله عز وجل قد فعلت، فقوله سبحانه وتعالى قد فعلت هذا يعني معه عدم المؤاخذة على النسيان. فالصحابة لما دعوا الله عز وجل بقولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فذكر الله عز وجل قولهم، ثم قال الله عز وجل يعني في الحديث القدسي قد فعلت، ونزل ذلك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما في أواخر سورة آل عمران، عفوا كان في أواخر سورة البقرة. كما في أواخر سورة البقرة. طيب، فالنسيان معفو عنه، النسيان معفو عنه. طيب، رجل أكل وشرب في نهار رمضان ناسيا، ما حكمه؟ السؤال لكم. رجل أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، لا شيء عليه، صيام صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا جميعا. وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كان في الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، لا يسمى شيء. نعم، جزاكم الله خير، إجابات كلها صحيحة. طيب، رجل جامع زوجته نسيانا في نهار رمضان، ما الحكم؟ رجل جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا، يتم الصيام واحد، لا شيء عليه. طب اخوانا الصوت عندكم، الله يحفظكم، الصوت عندكم، الصوت هو واضح، اظن الصوت واضح يا اخوانا، الصوت واضح. طيب، جزاكم الله خير. ربما يعني من عنده ليس الصوت واضح، ربما من عنده هو. طيب، قال بعض اخواننا لا شيء عليه ويتم ويعيد، أخونا صلاح صيامه صحيح، أختنا في مسجد التوحيد، أختنا عائشة كان نسيان فما بال، يعني لا بأس، يعني ربما يكون الاثنان، يعني يقول الاثنان حتى يعني لا نتفرع عن حكمنا، لأنه من علم فإنه له حكم آخر. طيب، إذا كان ناسيا فجامع زوجته اختلف العلماء، ذهب الإمام أحمد إلى أنه يعيد، يتم صومه وعيد كما قال أخونا صلاح، جزاك الله خيرا. قولك وقول الإمام أحمد، شبعت أو ذكرت قول أحمد، والصحيح والله تعالى أعلم أنه يتم صومه ولا إعادة عليه، لا إعادة عليه. وقد جاء في بعض الروايات من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا، جاء فيها الوطئ، وفي رواية أو جامع، من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، وفي بعض الروايات ذكر الجماع، فمن تعلق بالنسيان من تعلق بالنسيان ذاك أنه لا شيء عليه. هذه من إحدى الصور. وما يدل أيضا أنه لا شيء عليه عدم اتيان ما يوجب القضاء الذي جامع، لا نعلم من الشرع دليلا صريحا صحيحا يدل على قضاء من جامع ناسيا، فحينئذ نقول أن صيامه صحيح. فنقول إذا أخذنا بأصل تلك القاعدة فهو ناس، والناس لا شيء عليه، وحيث لم يأتي نص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه صدقته، وحيث لم يأتي نص فنقول أنه لا يلزم الإعادة إلا بنص جديد، لا يلزم الإعادة إلا بنص جديد. طيب أقول طيب من سلم من ركعتي الظهر، ما سلم بعد ركعتين من صلاة الظهر ناسيا أنه أتم الصلاة فما حكمه؟ ما هل يعيد الصلاة أم لا يعيد الصلاة؟ صلى الظهر ركعتين، صلى الظهر ركعتين فقط، يثبت سلميتين لسه؟ طيب لنا أن نلغز كما ألغز الإمام أبو حنيفة من قال يعيد فقد أخطأ، ومن قال يصلي ركعتين فقد أخطأ، فما الصواب؟ ما الصواب؟ أقول من قال يعيد فقد أخطأ، ومن قال يصلي ركعتين فقد أخطأ، فما الصواب؟ لا نريد قيدا يا شيخنا محمد، يا شيخ محمد نريد قيدا، نريد قيدا، قيد الكلام، لو قيدت علمت الحق. أقول من قال يعيد الصلاة فقد أخطأ، ومن قال يصلي ركعتين فقد أخطأ، يعني هذا من باب الإلغاز، من باب اللغز. نعم أحسنت أخانا أبا أحمد، ربنا يحفظك. إن طال طيب خذ أبو مصعب، نقول رجل صلى الظهر ركعتين ناسيا فماذا عليه؟ هل يتم ركعتين بعد ذلك أم لا، أم يعيد الصلاة كلها؟ نقول إن طال الفصل يعيد الصلاة، إن طال الفصل يعيد الصلاة، وإن لم يطل الفصل لا يعيد الصلاة. وهذا قيم منه الوضوء، هذا قيم منه الوضوء، وقد اشترط معه العلماء جفاف العضو، يعني الفصل يعني الطويل، الفصل يعني الطويل، الفصل لا لا الفصل يعني الطويل، ولا حاجة بالكلام. ومصداق ذلك يعني فضول الموضوع يعني معه الموالاة. نعم لكن لو كان الفصل يسير لا يضر مع الوضوء يا أخنا الصلاح. فإذا صلى إنسان الظهر ركعتين ثم ما أخبر بذلك إلا بعد العصر مثلا فإنه يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات، أن يأتي بأربع ركعات. وأما إذا لم يطل الفصل كان يكون خارجا من الصلاة فإن وأخبر بأنه قد صلى أو باعية اثنتين فإنه يكمل ركعتين ثم يسجد سجدتين للسهو، وذلك لما جاء في البخاري ومسلم من حديث وفي قصة ذو اليدين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وخرج الناس سرعان، ثم جاء رجل يقال له ذو اليدين وكان في يديه طول ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، قال بل نسيت. وكان في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. ثم تقدم فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين للسهو، فالذي عليه أن يكمل الصلاة. فإذا نسي وسلم من سجدتين، نعم لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام جديدة لركعتين، نعم لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام جديدة، نعم. ولا بأس بكلامه، والإنسان تأكد من الكلام أحقا ما يقول. قال أولا لم أنس ولم تقصوا، وقال أحقا ما يقول ذو اليدين، فتكلم وتكلم الناس وهذا ليس في شيء. فالكلام اليسير طيب، فكان وسيلة يدوب الصلاة. كذلك حمل العلماء كمن تكلم في الصلاة وهو لا يدري بحرمة ذلك أو تكلم كلاما يسيرا، قال عمر صلاة صحيحة كذلك خاصة يتكلم نسيانا، نعم. ولو خرج من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يا شيخ محمد لو خرج من الصلاة علمكم الله جل وعلم أبناءنا من أهل المغرب وجميع المسلمين، اختلف العلماء في ذلك الأمر واسع والله تعالى أعلم، الأمر واسع. والبعض تقيد بالنص لكن الصيام الأمر واسع والله تعالى أعلم. ومن تأمل الروايات وجد اختلافا كثيرا. طيب قال العلماء فالنسيان وفيكم بارك الله الرحمن جميعا ليس هناك خلاف يا شيخنا محمد، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعله أنه أتم ركعتين، صلى ركعتين، فهمت؟ صلى الله عليه وسلم ركعتين. طيب أريد أن أذكر لكم قولا قاله الإمام السيوطي في كتابه الأسماء والنظائر تحت تلك القاعدة، فهو كلام نفيس، أردت أن ألقيه عليكم بنصه. يقول الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه، هو مشابه لما ذكرناه قبل، يقول اعلم، نعم اللهم من وياك، أخذ من حكم في السهو، نعم هو في السهو، نعم وفي باب السهو في الصلاة. يقول الإمام السيوطي اعلم أن قاعدة الفقيه، ونقصد بالفقيه كما قصد الشيخ السيوطي أو الإمام السيوطي أصحاب القواعد الفقهية، اعلم أن قاعدة الفقيه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا. وأما الحكم يعني هو يفصل يقول مسقط للإثم، أما الحكم يعني حكم من فعل شيئا ناسيا أو جاهلا نقول زيادة أو مكران. قال وأما الحكم فإن وقع في ترك مأمور، إن وقع يعني النسيان أو الجهل في ترك مأمور لم يسقط يعني مأمور. وقلنا أن هناك فرق بين المأمورات والمنهيات، بل يجب عليه أن يقوم الفعل المأمور على الوجه الذي أمره به الشارع، لم يسقط بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار، يعني إن الثواب لا يحدث إلا بتنفيذ الأمر، كمثلا كان يصلي صلاة الفريضة كما قلنا قبل وقتها، أو فعل منهي، يعني يقول أو وقع يعني كلامه أو وقع يعني النسيان والجهل في فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء عليه. إذا لم يكن يتعلق بالمنهي أنه أتلف شيئا فإنه لا شيء عليه، أو فيه إتلاف إذا تعلق المنهي بالشيء المتلف فإنه يجب فيه الضمان، فإنه يجب فيه الضمان. قال فإن كان يوجب عقوبة، إن كان في الفعل ما يوجب عقوبة كان شبهة يعني فعله حال النسيان أو حال الجهل نقول، أو حال كذلك الكره أو الكره واحد. قال كان شبهة في إسقاطها يعني لا يؤاخذ، لا يتعدى ذلك العقوبة، فكان شبهة في إسقاطها. انتهى كلام الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه. يقول الإمام السعدي والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. مع الإتلاف إذا أتلف الإنسان شيئا لغيره على سبيل الخطأ أو على الإكراه أو النسيان يثبت البدل، لابد أن يبذل في مقابل ما أتلفه وينتفي التأثيم. ينتفي التأثيم يعني يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم. والزلل يعني الخطأ، لا يقال لا يستحق العقوبة. فهذا هو حاصل الكلام عن تلك القاعدة، وهي أن الخطأ والإكراه والنسيان صاحبه معفو عنه فلا يأثم. ونعيد ونقول أن تلك القاعدة هي تحت القاعدة الكلية الكبرى المشقة تجلب التيسير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وعلمنا ما ينفعنا، واجعله الوارث منا. اللهم يسر لنا ولكم كل خير. اللهم إني نسألك أن تجمعنا على الخير والهدى والصلاح. اللهم زدنا علما وزدنا فقها وزدنا عملا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبي محمد صلى الله وسلم، وجزاكم الله خيرا. فمن كان عنده سؤال في الدرس وأراد أن يأتيه فليتفضل مشكورا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أمنا، ما الجهل؟ عفوا يعني، عفوا أن يهرب مني الأسئلة. طيب عفوا، لو أعدتم الأسئلة بارك الله فيكم، لو أعدتم الأسئلة بارك الله فيكم. طيب ما هو الجهل الذي نؤاخذ عنه؟ طيب الجهل الذي نؤاخذ عنه، الجهل هو ما كان فيه من معنى التعمد، يعني أصل الجهل أنه مرفوع. الجهل يعني إذا فعل الإنسان شيئا جاهلا فإنه يرفع عنه المؤاخذة، إذا فعل الإنسان شيئا جاهلا فإنه ترفع عنه المؤاخذة، أما إذا يؤاخذ عليه كأن يفعل الشيء فيلزمه الضمان، يفعل شيئا فيلزمه الضمان، فعل شيئا جاهلا فإنه يجب أن يعيد ذلك الشيء. فمثلا صلى الصلاة وهو جاهل لوقتها فيلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة. والجهل كما يقول العلماء جهل بسيط وجهل مركب، جهل بسيط وجهل مركب. والجهل لابد أن يرفع، ويرفع بالعلم، ينفع بالعلم. وفي ذلك يقول القائل: ومن رام العلوم بغير علم يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وقيل أنه قال عمر شيئا على لسان حماره، فقالوا: قال حماه الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركبه، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجهل أولا ألا يعلم الإنسان العلم، فهذا جهل بسيط. أما تصور الشيء على خلافه فهذا اختلف العلماء فيها، هل هو جهلا أم لا. وقيل أن يظن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، فهذا هو الجهل المركب. فلو قصر الإنسان في معرفة العلم فإنه يؤاخذ إلى ذلك. وقد مر بنا في لقاءات سابقة قول سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فالجهل مرفوع، الجهل مرفوع. هذا بالنسبة للجهل، هذا بالنسبة للجهل. فلو فعل الإنسان، فأصل الجهل أن الإنسان لا يؤاخذ عليه، أصل الجهل أن الإنسان لا يؤاخذ عليه، يعني إذا لم يكن يعلم بشيء فإنه لا يؤاخذ. طيب لو نسي المرء شيئا في صلاته وقال في نفسه بعد أن أصلي سهوا، ونسي أن يصلي سهوا ولم يذكر مثلا إلا مع مرور وقت ماذا يفعل؟ إذا نسى أن يصلي سهوا فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. إذا نسي صلاة سهوا فلا شيء عليه، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. صلاته صحيحة ولا شيء عليه، هل بقي شيء؟ لا بأس لو سجد، لا بأس لو سجد لوحدي، لا بأس. فيكم بارك الله فيكم. طيب هذا وصلى الله وسلم لا شيء لا إن لم يسجد لا شيء عليه، حتى ذكر لا شيء إن لم يذكر إن لم يسجد فلا شيء عليه. اختلف العلماء فيما كان من مسألة سجود السهو السلام يسجد السهو قبل السهو بعدهم، قلنا أن الراجح والله تعالى أعلم أنه الأمر فيه سعة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن قائل أنه ما كان فيه معنى النقص ما كان فيه معنى النقص أو ما كان فيه معنى الزيادة، فالبعض ينظر إلى محل الزيادة، فإن كان زاد في الصلاة بخلاف من نقص منها. وفيكم بارك أحمد. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله مسلم ربنا فضل وأحسن الله عليكم جميعا. موعدنا بإذن الله عز وجل يوم الجمعة الساعة 8:30 بإذن الله تعالى، يوم الجمعة الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.